يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. هناك كلام يبقى حبيسا في الصدور، وهناك كلام في طوايا العقل يدور، وهناك كلام يرعب الجبابرة الظالمين، وهناك كلام يكشف زيف مراجع الدين. لذا فإنهم والجبابرة الظالمين بكل ما أوتوا من قوة يضيقون عليه المجال، ومع كل هذا هنا من مؤسسة القمر للثقافة والإعلام عبر شاشة القمر الفضائية، برغم آنافهم هناك كلام لا بد أن يقال، وهذا هو كلام لا بد أن يقال. الحلقة الثانية. سلام على الحجة ابن الحسن العسكري، سلام على شيعته ومحبيه ومنتظريه. اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. الرواية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، عن إمامنا السجاد ماذا يقول؟ كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره من كل مكان تحيط به. وأعتقد هذا الوصف الآن ينطبق بشكل قوي جدا. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق من كل مكان. هذا الوصف لا ينطبق إلا في هذه السنوات الأخيرة، خصوصا في زيارة الأربعين أو في الزيارة الشعبانية. يسار إليه من الآفاق، من الآفاق يعني من مختلف الأصقاع والأمكنة، يسار إليه من كل مكان في العراق ومن خارج العراق. كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان، يعني الفترة الأموية المروانية. الروايات حدثتنا عن انتهاء الفترة الأموية المروانية، وتأتي بعدها الفترة العباسية، وبعد الفترة العباسية يأتي إمام زماننا. بالمجمل مضامين الرواية لا تنطبق بشكل واضح وصريح إلا على زماننا هذا، وخصوصا بعد سقوط النظام البعثي الصدامي. يسار إليه من الآفاق، يسار إلى الحسين. متى كانت هذه الحالة في السابق؟ ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. وانقطع ملك بني مروان في العراق، وسارت الناس من الآفاق إلى الحسين، ونحن بانتظار البقية. العراق إلى أين؟ تقدمت الحلقة الماضية وكان الحديث فيما يجري على خشبة المسرح وما يدور في زوايا كواليس المسرح. لم يسعفني الوقت كي أكمل حديثي. هذه الحلقة الثانية لازلت أتحدث تحت العنوان نفسه، العراق إلى أين، لكنني سأكمل ما لم أستطع أن أكمله في الحلقة الماضية، حيث وصل الحديث بي إلى صناعة الغباء. حدثتكم عن الذكاء الاصطناعي، لكننا لا شأن لنا بالذكاء الاصطناعي. مراجعنا العظام، مؤسستنا الدينية العظيمة، خطباؤنا الكرام، جمهورنا الكريم يعيش في أجواء الغباء الاصطناعي. إنها صناعة الغباء. قطعا المصدر الأصل إبليس الأبالسة. أما مصانع الغباء إنهم مراجعنا العظام، إنهم نواب صاحب الزمان. تلك هي مصانع الغباء في الواقع الشيعي. المشكلة الأكبر هم أيضا لا يعلمون. حكاية القرود. حدثتكم عن التجربة التي قام بها جمع من العلماء حين جاءوا بخمسة قرود ووضعوا القرود في قفص وأغلقوه عليهم وعلقوا في سقف القفص عذقا كبيرا من عذوق الموز، ثم وضعوا سلما في وسط القفص يستطيع القرد أن يصعد عليه حتى يتناول ثمرات الموز. لا أريد أن أعيد الحكاية التي ذكرتها لكم في الحلقة الماضية. النتيجة ما هي؟ في آخر الأمر ليس هناك من موز وليس هناك من ماء بارد يصب على أجسام القرود، ولكن بقيت القرود بعد أن استبدلت يضرب بعضها بعضا وهي لا تدري لماذا تفعل ذلك. في البداية كانت تريد أن تدفع عن نفسها ألم الماء البارد الذي كان يصب عليها من الخراطيم، لكن صب الماء البارد عليها قد توقف، فليس هناك من موز وليس هناك من ماء بارد. القرود القديمة خرجت من القفص واستبدلت بقرود جديدة، ومع ذلك بقيت القرود يضرب بعضها بعضا. هذه حكاية صناعة الغباء، إنه الغباء المتوارث. مراجع النجف وكربلاء يلبسون هذه العمائم الإبليسية وهم يعلمون علم اليقين. عمائم محمد وآل محمد ليست هكذا، لا في شكلها ولا في مضمونها. يلبسون العمائم الإبليسية العباسية الناصبية. الشريف المرتضى والشريف لقب ناصبي أيضا، لقب عباسي. الشريف المرتضى ارتدى العمامة العباسية السوداء لأنه صار موظفا عند العباسيين، توارثها علماء الشيعة بعد ذلك وقالوا هذه عمامة رسول الله، وإنما يلبس الهاشميون السواد حزنا على الحسين صلوات الله عليه، والحقيقة ليست كذلك، إنها عمائم العباسيين السوداء. صارت العمامة العباسية الناصبية القذرة صارت عمامة لرسول الله، المراجع يقدسونها والشيعة يقدسون هذه العمائم، وهي عمائم إبليس. والروايات تقول إن من يلبسها فإنه سيصاب بداء لا دواء له، والداء الذي لا دواء له في حديث العترة الطاهرة النصب والعداء لمحمد وآل محمد، لأن العمائم هذه عمائم أعداء محمد وآل محمد، أو هو الجهل المركب الحمق، وهذه أبرز صفة في مراجعنا، جهال لا يفقهون حقائق الدين ويظهرون للناس من أنهم هم الأعلم، هم أعلم من على وجه الأرض من الناس. والشيعة تقبل هذا وتتوارثه من دون أن تعرف الحقيقة وكيف صار الأمر هكذا. حكاية القرود يضرب بعضهم بعضا وهم لا يعلمون لماذا، بعد أن استبدلوا في القفص. مراجع النجف وكربلاء يعتمدون طريقة شافعية في استنباط الأحكام. لو سألتهم هل عندكم من دليل على أن الطريقة هذه وردت عن العترة الطاهرة؟ سيقولون لا. لو سألتهم هل أن الاستنباط ينحصر في هذه الطريقة؟ سيقولون لا. ولكن لو خرج أحد عن هذه الطريقة كفروا. لماذا؟ حكاية القرود يضرب بعضهم بعضا وهم لا يعلمون. كتب الفقه والأصول في حوزة النجف وكربلاء مشحونة بأبحاث لا فائدة فيها، هم يقولون عنها في الكتب نفسها، لماذا إذن تذكرونها؟ ذكرها الذين من قبلنا. حكاية القرود. مصطلح الاجتهاد وصفة المجتهد يبغضها أهل البيت
وبهذه المصطلحات قتلت الزهراء، وبهذه المصطلحات أنكرت وحوربت بيعة الغدير، والحكاية مستمرة. مراجع النجف وكربلاء يجعلون هذه المصطلحات البغيضة في سلم أولويات الثقافة الشيعية. لو سألتهم هل تعلمون من أن المصطلحات هذه ناصبية في أصلها، يقولون نعم. لو سألتهم من أن صاحب الزمان يبغض هذه المصطلحات، سيقولون نعم، لأنهم لا يملكون دليلا على أن صاحب الزمان سيكون مسرورا باستعمال هذه المصطلحات. ولكن لو أن أحدا أراد إزالتها سيحاربونه، سيكفرونه، سيفسقونه. لماذا؟ قرود يضرب بعضها بعضا. وهكذا الأمر في سائر تفاصيل شؤون حوزة النجف وكربلاء، في سائر شؤون المنهج الحوزوي، في سائر شؤون الأعراف المرجعية. لو أن معمما في النجف لبس مداسا أصفر وهو مستحب في آداب أهل البيت يفسق. لماذا؟ لأنهم جعلوا المداس الأصفر للمجتهدين فقط. المجتهدون هذا عنوان يبغضه أهل البيت، والمداس الأصفر للجميع، فمن أين جئتم بهذا؟ هذا مثال بسيط، والحكاية كلها مركبة بهذا التركيب الغبائي. حكاية القرود يضرب بعضهم بعضا وهم لا يعلمون، تلك هي حكاية صناعة الغباء. سأعود إلى هذا الموضوع في حلقات قادمة، لكن بشكل سريع، خطباء المنبر والرواديد يرددون من أننا في الأيام القادمة لن نطبر بالقامات والسيوف، سنطبر بنعلان زوار الحسين. ما علاقة هذا بهذا؟ إنه الغباء، صناعة الغباء. التطبير بغض النظر عن تأييد البعض له ورفض البعض له، التطبير عملية إدماء، وعملية الإدماء والجرح هذه تحدث بواسطة السيوف والقامات. ما علاقة نعال زائر الحسين بالتطبير؟ إنه الغباء، شاعر غبي قال هذا، ورددها خطيب غبي قال هذا، ورددها الجمهور الغبي. صناعة الغباء. مجموعات من الشيعة يرددون من أن الزهراء ما قتلت، ومن أن المحسن ما قتل، لم تحدث جريمة، وهم يلطمون. لماذا تلطمون؟ الذين يعتقدون بأن الزهراء قد قتلت ومن أن الجنين قد أسقط يلطمون لأجل هذا، بغض النظر أوقع هذا الأمر أم لم يقع. قطعا هو وقع، ولكنني أذهب مع هؤلاء السفهاء الذين أنكروا الجريمة. لماذا إذن تلطمون؟ إنه الغباء، الغباء، الغباء الشيعي في كل زاوية من زوايا المرجعية الشيعية، في المواقف السياسية الغباء، في المواقف العقائدية الغباء، 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 الغباء. هذا هو الواقع الشيعي. صناعة الغباء، صناعة الغباء. يصنعها لنا مراجعنا العظام وعلماؤنا الأعلام. مصانع الغباء، مصانع السفاهة والتفاهة، هذه هي الحوزة الطوسية السفيهة والسخيفة والتافهة. فماذا ستنتج لنا؟ ستنتج لنا الأغبياء، ستنتج لنا السفهاء، ستنتج لنا التافهين. نحن منذ سنة 448 للهجرة حينما أسس الطوسي هذه الحوزة التافهة، ونحن نتقلب في أجواء الغباء، ومن غبي إلى غبي، ومن أثول إلى أثول، ومن أخوث إلى أخوث، ونحن نؤلههم ونقدسهم. هذا المجدد الشيرازي هكذا يصر أتباعه أن يلقبوه محمد الشيرازي، هذه رسالته العملية، المسائل الإسلامية، وهذه الطبعة هي الطبعة 25 من تأكيد الغباء، 1994 ميلادي، دار العلوم بيروت لبنان. في الصفحة 58 يحدثنا عن جيش الدولة الإسلامية، إنه الجيش الشيرازي العجيب، صورة من صور الغباء الشيرازي، من صور الغباء المرجعي، من صور الغباء الشيعي، من صور الغباء الحوزوي. وهل في الإسلام جيش منظم؟ نعم، على أفضل صورة، إلى أن يقول وكيف ذلك، إن الدولة الإسلامية تعين ساحات كبيرة خارج المدن مزودة بأقسام السلاح، وتندب الناس إلى التمرين هناك من غير فرق بين جميع العناصر كبارا وصغارا، وبذلك يتدرب كل الشعب تقريبا، وترفع عن كاهل الحكومة نفقات الجيش، كما أن العاملين يبقون عند عوائلهم وعلى مكسبهم، فكل إنسان يتدرب يوميا ساعة أو ساعتين مثلا، ثم يرجع إلى كسبه ويبقى عند أهله. إلى آخر هذا الهراء. هل سمعتم بجيش يشكل بهذه الطريقة حتى لا تدفع الدولة الرواتب لهذا الجيش؟ ولكنه الشيرازي المجدد في الصفحة 61 وفي الصفحة 62 يتحدث عن إعطاء الرواتب للمحامين، لأنه يرفض مهنة المحاماة كما يبدو، ويقول من أن المحاماة لا وجود لها في الإسلام، ولا أدري من أين جاء بهذا القول. ويعدد أصنافا أخرى، مثلا العواهر الذين يعملون في البارات وفي أماكن العهر الجنسي تعطى لهم الرواتب، لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك، ولكن الجيش لا يؤسس لكي لا تعطى الرواتب لذلك الجيش، وتعطى الرواتب للأشخاص الذين لا ترتضي الدولة الإسلامية وظائفهم. وبغض النظر عن الرواتب، حتى لو أن الدولة أعطت الرواتب، هل الجيوش تشكل وتؤسس ونحن في القرن العشرين؟ ما هذه الرسالة طبعت 1994، أقول ونحن في القرن العشرين بالنسبة لتأريخ كلامه، وإلا نحن الآن في القرن الحادي والعشرين بالنسبة لكلامه. هكذا تؤسس الجيوش، هذا هو المجدد الشيرازي، هذا هو نائب صاحب الزمان. صاحب الزمان ينصب نوابا كي يمهدوا لمشروعه العظيم بهذه العقلية السخيفة. هذه صناعة الغباء. المشكلة أن أخاه صادق الشيرازي استمر على نفس هذا التفكير، وهو يعيش الآن في القرن الحادي والعشرين. هذه رسالته العملية: المسائل الإسلامية مع المسائل الحديثة. الرسالة العملية لصادق الشيرازي، هذه الطبعة 21. منشورات رشيد، قم المقدسة. الكلام هو في الصفحة 56، نقل كلام أخيه بعينه، والكلام هو بخصوص المحامين وبخصوص العواهر والمشتغلين في البارات والمراقص وأمثال ذلك. هذا هو جيش صادق الشيرازي الذي يعيش في أواخر الربع الأول من القرن الحادي والعشرين. نحن الآن في أواسط سنة 2022 ميلادي من القرن الحادي والعشرين، والكلام هو أكده في كتاب آخر أيضا، هو صادق الشيرازي: منتخب المسائل الإسلامية، هذه الطبعة 3، مؤسسة المجتبى للتحقيق والنشر، بيروت لبنان. الكلام هو في الصفحة 26، ما يرتبط بتأسيس هذا الجيش العجيب الغريب وما يرتبط بالمحامين والعواهر في الصفحة 29. هؤلاء هم المجددون، وهذا هو الفقه الشيرازي الغبي، ومن غبي إلى غبي. القضية ليست خاصة بالشيرازيين، الغباء منتشر في الواقع الشيعي أينما وجهنا أنظارنا، ونحن أخذنا هذا الغباء من هذا الواقع الشيعي، وهم أيضا أخذوه من الواقع الشيعي. لقد ورثناها ليس كابرا عن كابر، ورثناها أثول عن أثول، وغبيا عن غبي، وأخوث عن أخوث، وواقعنا هو الذي يخبر عن هذه الحقيقة. سأعرض لكم نماذج من غبائنا المرجعي من دون تعليق، أنتم علقوا عليها، لا أجد وقتا كافيا للتعليق، سأعرضها بشكل سريع. عيدية آية الله العظمى، المرجع الديني السيد صادق الشيرازي دام ظله الوارث، عيديته لأطفال الشيعة.
صلي على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكل عام وأنتم بخير وعافية وعيدكم مبارك، عاده الله عليكم باليمن والخير والبركة. إخواني كما عودناكم إن شاء الله وعودنا أبناءنا من أن نقدم لهم العيدية التي كانت هذه السنة بفضل الله سبحانه وتعالى وبرعاية أبوية من سماحة المرجع آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي، إذ وصلتنا إن شاء الله المبالغ المالية عن طريق الحاج نصير الشحماني، طبعا بالتعاون معه وبالاتفاق معه على أن توزع هذه العيدية إن شاء الله بواقع ورقتين إن شاء الله من فئة 1000 دينار، يعني 2000 دينار لكل طفل، توزع على طيلة أيام العيد إن شاء الله سبحانه وتعالى. إخواني وبعد هذه الفقرة إن شاء الله لدينا فقرة توزيع الأضاحي إن شاء الله على العوائل المتعففة والمستحقة إن شاء الله سبحانه وتعالى. إخواني نحن هذه السنة طبعا وبتوجيه من سماحة المرجع السيد صادق الشيرازي وبإن شاء الله رعاية من الحاج نصير الشحماني أطلقنا على هذه العيدية إن شاء الله عيدية علي عليه السلام، تيمنا باسم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وسوف يكون توزيع العيدية أيضا في عيد الغدير القادم إن شاء الله، عيد الغدير الأغر، وبنفس هذا الشعار أو بنفس هذا العنوان عيدية علي. شو اسمها عيديتكم؟
عيدية علي.
سلام الله على علي، سلام الله على أمير المؤمنين علي. وإن شاء الله سوف نبدأ بالتوزيع أنا وأنتم مبادئين إن شاء الله هذا التوزيع ببركة محمد وآل محمد. شيخ محمد شو عندك كلمة أخوية؟
الله يحفظك، جزاء الله ألف خير كل من اشترك وساهم وأوصل الهدية إلى هؤلاء الصبية الأطفال الذين ينتظرون الخير حتى يشتروا لهم بعض الأشياء. نتشكر منهم جميعا ومن كل من شارك، الشيخ شهيد العتابي وبيت السيد الشيرازي الله يحفظهم، وشكرا لهم جزيلا وكل عام وانتم بخير. شكرا شيخ
نون اخوي، الله يبارك بعمرك ويسلمك، الله يبارك بك يا عين. كلكم تاخذوا.
يقولون من انهم سيشترون الاشياء التي يحتاجونها ورقتان، كل ورقه مقدارها 1000 دينار عراقي، العيدية 2000 من الدنانير العراقية تساوي دولارا أمريكيا واحدا مع ثلث دولار ثاني، دولار وثلث، هذا هو مقدار العيدية. لن أعلق شيئا، إنما أعرض لكم صورا، هذه الصور هي التي صنعت مجتمعا شيعيا غبيا تافها. ولاحظوا طريقة المتحدثين وكأنهم قد فتحوا لنا الفتوح. قد يقول قائل صادق الشيرازي أفضل من غيره، ذكر هؤلاء الأطفال، ولكن هذا الذكر هو لون من ألوان الاستحمار بهذه الطريقة وحتى بهذا الإعلام. هذا إعلام غبي، هذا نشر لفضيلة بطريقة غبية. هذه ما هي فضيلة، هذه قبيحة من القبائح. على أي حال لا أريد أن أناقش هذا الموضوع، وإنما أعرض لكم صورا على سبيل الأمثلة والنماذج. لازلنا مع الجو الشيرازي، إنه المرجع القادم أحسان الشيرازي.
بس اعرف انه القضية مو هالشكل، اذا هذاك ربح يعني لازم انت
طيح بالبير. هذا قانون الحياة. ما يصير الكل يصيرون أوادم، الكل يصيرون شخصيات في الحياة. الله تبارك وتعالى ما جعل الحياة هكذا. فدير بالك إذا أبوك صار مرجع تقليد أنت محتم عليك تصير أخبر، والله العظيم قانون هذا. روح شوف على مر التاريخ من غيبة المولى عجل الله فرجه الشريف صلوات الله وسلامه عليه إلى الآن، إيش قد علماء عندنا؟ جيب لي عالم اللي يبني طالع عالم، ماكو. جيب لي شيخ المفيد ابن منه، سامع اسمه بحياتك؟ شيخ الطوسي ابن منه؟ بعمرك سامع اسم الشيخ ولد الشيخ الطوسي؟ المحقق الحلي ابن منه؟ بعمرك سامع؟ والله أنا ما سامع، أنا اللي دارس كل عمري 50 سنة مخليها بالدراسة ما أعرف أنا منه، أصلا ما سامع اسمهم هذول. السيد البروجردي سامعين هذا؟ خو بعضكم قلدته. ولد منه؟ سامعوني اسمه ابن شيخ عبد الكريم الحائري، هذا المراجع المتأخنين. ولد منه؟ ما أنا ما سامع. فد مثلا هذا قانون. إذا الإنسان صار فد رادود كلش مهم، صار فد خطيب كلش مهم، ابحثوا شوفون أولاده ناس طايحين حظ. قانون الله هذا،
قانون الله هذا. إذا أبوك صار مرجع تقليد أنت محتم عليك تصير أغبار. الولد على سر أبيه، والله العظيم هو الذي يقول. إذا أبوك صار مرجع تقليد أنت محتم عليك تصير أغبار، والله العظيم. هكذا هي القوانين الشيرازية الحكيمة، وهذا هو مرجع المستقبل. هذا مصداق من مصادق مكائن صناعة الغباء في الواقع الشيعي، وهو استمرار للغباء الذي أسسه وأوجده الذين سبقوه. إلى مرجع معاصر، إلى بشير النجفي.
إذ يمكن أن يكون نطفة شخص عاكر وقعت قطرة منها في مكان، وامرأة خالد هذا الدكع جلست في ذاك المكان، والرحم يجذب المني من الخالد، ربما تكون هذا من غير نطفة زوجي هذه المرأة، احتمال وارد. هذا ماذا يثبتنا؟ يثبتنا أنه لا يمكن إدعاء الإحراز بإحدى الحواس الخمس أن فلان متولد من نطفة فلان. هذه مرحلة. ثم بعد ذلك انتقلت النطفة إلى رحم الأم، وبعد ذلك من عين ندرك حتى ولو كانت امرأة كنا عادلة مؤمنة صالحة تمام الصلاة، ولكن كنا هذا الرحم يجذب المني.
صدقوني في سنوات ماضية كنت في كربلاء والتقيت بالعديد من الأشخاص الذين كانوا معجبين بهذا الطرح. سألوني فأصبحت حائرا ماذا أقول. إنهم معجبون بهذا الطرح، أنا لا أدري من أين جاء بهذه المعلومة من أن الرحم يجذب المني. أدري مشكلين لما طار حاطين لصوندات خراطيم، شلون الرحم يجذب المني؟ مني موجود في الخارج، الرحم كيف يجذبه؟ أنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع، ولكنني التقيت بأشخاص كانوا يظهرون إعجابهم بهذا الحديث بالذات.
الرجل ماكنة لصناعة الغباء وهو لا يدري، والجمهور الشيعي يأخذ الغباء من هذا ومن غيره. الشيعي الذي هكذا يفكر من أن الجيش في الدولة الإسلامية التي تمهد للإمام يكون بالطريقة التي تحدث عنها محمد الشيرازي المجدد وصادق الشيرازي المعاصر، وهكذا تكون رعاية أطفال الشيعة بهذا العطاء السخيف، فهذا الطفل حينما يأخذ هذا المبلغ ماذا سيشتري به؟ أبسط حاجة من حاجات الأطفال لن يستطيع أن يشتريها بهذا المبلغ. في بعض الحالات عدم العطاء أفضل من العطاء إذا كان العطاء يكون سببا للتهوين وسببا يؤدي إلى السخف أو إلى السخرية. صحيح أن المحتاج قد ينفعه القليل، ولكن هذا ليس على طول الخط. العطاء القليل قد يكون نافعا، ولكن في حالات وليس بهذه الطريقة الإعلامية السخيفة. وابن المرجع لا بد أن يكون أخبر، هذا قانون، إنه القانون الشيرازي المحتم والمحكم، والرحم يجذب المني. أية ثقافة هذه وأية معلومات؟ الشاب الشيعي إذا كان يثقف بهذه الطريقة ماذا سيكون؟ سيكون غبيا. وهكذا ثقفت الشيعة منذ سنة 448 للهجرة. هذا كلام المراجع المعاصرين. نذهب إلى التحفة الأخرى، إلى المرجع الأعلم بتعيين السيستاني، إلى إسحاق الفياض، وماذا سيخبرنا؟ ربما لا تفهمون كلامه، إنه يقول من أن الأوراق النقدية إذا كانت مطبوعة في الخارج وجيء بها إلى الدول الإسلامية ووضعت في البنوك، بإمكان المسلمين أن يفردوها، أن يأخذوها بطريقة الاستيلاء. فهذه الأموال ليس لها من مالك. لماذا؟ لأن الأوراق طبعت في الدول الخارجية. أي منطق هذا؟ أي منطق هذا؟ في أي عصر تعيشون؟ ومن أي الكهوف قد جئتم؟ أي غباء هذا؟ هذا هو الأعلم بتعيين السيستاني. أسمعونا، أسمعونا ماذا يقول هذا التحفة.
إما الأموال التي لا مالك لها كالاسكناس التي أرسلت من الخارج وتبعت في الخارج وأرسلت إلى البنوك ولم تقع تحت أيادي المسلمين، وهذه الأموال ليست ملكا لأحد. إما أموال المسلمين في البنوك، فإذا أخذ المال من البنوك فإن علم أنه من الأموال التي أرسلت من الخارج ولم تقع تحت عيد المسلمين فهو ملك له، فهو ملك تلقا له بالاستيلاء عليه، ولا يكون فيه أي زمان مال مضاف يملك بالاستيلاء والحيازة.
لأن الأموال هذه طبعت في الدول الأوروبية مثلا، هذا التحفة، ألا يعلم أن أكثر الأموال التي هي في بنوك الدول الإسلامية تطبع في الدول الأوروبية، تطبع خارج الدول الإسلامية، أكثر هذه الأموال تطبع خارج الدول الإسلامية، أي منطق هذا؟ ولنفترض أنها طبعت في الدول الإسلامية، ما هي وسائل الطباعة والورق والمواد الكيميائية التي تستعمل والألوان والأحبار إلى بقية التفاصيل يؤتى بها من الخارج، ويشرف على طباعتها مهندسون جاءوا أيضا من الخارج، أي منطق هذا؟ أي غباء هذا؟ هؤلاء هم مراجعكم، هذه مصانع الغباء، وصدقوني لو أنني أردت أن أتابع سآتيكم بالغباء من الجميع، من كل العمائم، من كل العمائم سآتيكم بالغباء من الجميع، وأتحدث عن جميع الأموات وعن جميع الأحياء، إنهم مصانع الغباء الشيطاني، هذا هو الغباء الاصطناعي الذي تميزت به حوزة النجف، حوزة الطوسي، وأنتجت لنا ما أنتجت من مكائن وآلات صناعة الغباء في الواقع الشيعي، إنهم مراجعنا العظام وعلماؤنا الأعلام، قدست أسرار الماضين منهم، ودامت الظلال الوارفة للباقين منهم على رؤوس العباد كي ينشروا الغباء في رؤوسهم. ألا يقولون هكذا بعد أن يذكروا اسم المرجع؟ دام ظله الوارف على رؤوس العباد كي ينشر الغباء في رؤوس العباد، بالضبط بعكس ما سيفعله صاحب الأمر حينما يخرج، سيضع يده على رؤوس العباد، على رؤوس الشيعة أولا التي ملأها مراجع النجف وكربلاء بالغباء والثول والخوث. هذا هو الواقع الشيعي الذي نعيش فيه. رجاء رجاء أتحفونا 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 بالتحفة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخ بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئنا تركبهم، يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنوات قال لي مستعجل مش دا أقول له تركب يعني خلاقة أهميشيني خلاقة أهميشيني جميل بقول لك بكاء حركة صدوش فقش ديخ عربي فقش والنفس عبارة كنا على أسفة وكلكم تعرفونا لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا قال تركب مثل ما ركبتنا وغاي ديخ
لا مو علم إجمالي، هذا واقع، واقع الشيعة. لا في الواقع الشيعة هذا، والله هذا واقع الشيعة.
مثل الذين هم
لأن هاي الشيعة بالعالم تدري إذا دابة، دابة مطي، دابة جلكم الله، وعدها وكالة من المرجع بعد ما الطالب بوصل يصبح المطي هذا ثقة.
هاي هماج ماذا فرد فائدة حكاية بيناتنا اللي تحكوها فرد مرة للناس. مجهول المالك بعد ياهو الذي افتهمت شلون يا لا.
أعتقد أن الأمثلة والنماذج التي عرضتها بين أيديكم وهي متنوعة، متنوعة في مضامينها ومتنوعة في رجالها من مختلف الاتجاهات، ليس من اتجاه واحد، إنهم مراجع النجف وكربلاء، إنهم علماؤنا الأعلام وفقهاؤنا العظام، إنهم الطوسيون المرجئيون البتريون، هذه هي الحقيقة. حدثتكم في الحلقة الماضية عن الذكاء الاصطناعي، ومن أن الثورة الصناعية الرابعة هي ثورة الذكاء الاصطناعي، والذي سيستمر متقدما إلى الحد الذي سيجعل من الآلات شريكا في الحياة لابن آدم، سيعيش ابن آدم مع الآلات التي هي نتاج من إبداع الذكاء الاصطناعي في العقود القادمة، هكذا يتوقعون علماء اليوم، ونحن جربناهم ما توقعوه قد تحقق على أرض الواقع ولمسنا ذلك بأيدينا. الذكاء الاصطناعي يتحرك في مساحات لا يتحرك فيها الذكاء الطبيعي، ويكتشف أشياء يكون الذكاء الطبيعي غافلا عنها ولن يصل إليها. لماذا؟ لأن الذكاء الطبيعي لا يملك القدرة على أن يتوغل في مساحات يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يتوغل فيها. هذا الأمر هو هو في الغباء الاصطناعي، فإن الأغبياء عندنا من مراجعنا العظام ومن خطبائنا الكرام، يكتشفون لنا في كل جيل من بعد جيل يكتشفون لنا مساحات من الغباء لم يستطع أغبى الأغبياء السابقين أن يصلوا إليها. وها نحن ننعم بالغباء بعد الغباء. أمامكم العراق منذ 2003، رؤساء وزراء أغبياء من الشيعة، أحزاب غبية من الشيعة، ميليشيات غبية من الشيعة، مرجعيات غبية عبثت بالشيعة خصوصا وبالعراق عموما. الغباء في كل مكان، الغباء والخراب والبؤس والفساد الغبي، فسادهم فساد غبي. ما هو الفساد؟ موجود في كل مكان من الأرض، ولكن الفاسدين في البقاع الأخرى يشتغلون بذكاء. الأغبياء عندنا وهم أبناء مؤسسة الغباء، إنها حوزة النجف، إنها مرجعية النجف، مؤسسة الغباء التي أنتجت لنا أحزاب الغباء وعمائم الغباء، حتى حينما يفسدون ففسادهم غبي يكون مكشوفا، لأنهم يهلكون الحرث والنسل، لا يبقون شيئا لشدة غبائهم ولثولهم وخوثهم. ولذا فإن الأغبياء هؤلاء ينشرون غباءهم في جمهورهم، وهذا الجمهور يبدع في أي شيء؟ يبدع في إنتاج أنظمة استحمار واستثوال واستخواث من الثول والخوث لتقديس عجول بشرية جديدة تتفوق في الغباء والثول على من سبقها. كلما تقدم الزمان كلما اتجهت الشيعة إلى غبي هو أكثر غباء من الذين سبقوا، وكلما اكتشفوا أنظمة للتقديس لهؤلاء الثولان والأغبياء من أصحاب العمائم، من خطباء المنابر، من الرواديد ومن غيرهم. وها هي الشيعة تبدع في أساليب تقديس الثولان من أصحاب العمائم السوداء والبيضاء. هذا هو الغباء الاصطناعي، إنه ماركة شيعية نجفية كربلائية بامتياز. نذهب إلى فاصل. إمامنا الكاظم صلوات الله عليه يقول لعلي بن يقطين: الذي كان وزيرا للعباسيين، كفارة عمل السلطان الإحسان إلى الأخوان. إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يقول: كلما أحدث الناس من الذنوب ما لم يكونوا يعلمون أحدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعدون. إمامنا الكاظم صلوات الله عليه يقول: تعجب الجاهل من العاقل أكثر من تعجب العاقل من الجاهل. إمامنا الكاظم صلوات الله عليه يقول: يعرف شدة الجور من حكم به عليه. شيعة العراق تعرضوا لعملية إخصاء للإرادة من قبل الحكام عبر التاريخ. منذ الزمن العباسي وإلى يومنا هذا الشيعة في العراق تعرضوا إلى عملية إخصاء للإرادة. لا أقول من أن شيعة العراق مسلوبو الإرادة، وإنما قد أخصيت إرادتهم. مجتمع لا يملك الإرادة، وفي الوقت نفسه تعرضوا إلى عملية إخصاء للعقل. أتحدث عن العقل الجمعي السليم. هذا الدور قام به مراجع النجف وكربلاء. أحد مراجع كربلاء من الذين عاصرناهم شخص قريب منه من العاملين في مكتبه يقول: كان يوصي ولده الذي كان من المفترض أن يكون مرجعا من بعده، كان يوصي ولده في الأيام الأخيرة من حياة ذلك المرجع الذي توفي، يقول له: الكربلائيون عبيدنا، لا تعبأ بهم، وإنما فكر بأبناء المحافظات الأخرى. يقول له: الكربلائيون يقبلون أي شيء منك. لماذا؟ لأنهم قد أخصوا عقليا من قبل هذا المرجع، وهذه القضية ليست خاصة بهذا المرجع، هذه الحكاية دقيقة وحقيقة، ليست افتراضية. مثل ما يقول هذا المرجع عن مقلديه الكربلائيين، الكلام ينطبق على الباقيين. هذه عملية إخصاء عقلي. الشيعة في العراق تعرضوا لهذا. هذا لا يعني أن الشيعة في باقي البلدان لم يتعرضوا إلى عملية إخصاء للإرادة وعملية إخصاء للعقل، لكن الذي جرى في العراق كان أشد. الحكومات التي حكمت في العراق هي الأشد منذ زمان السقيفة وإلى اليوم، باستثناء زمان أمير المؤمنين. ومنذ العصر العباسي وإلى يومنا هذا الحكومات هي الحكومات الأشد بالقياس إلى البلدان الأخرى. حتى حينما حكم الشيعة البتريون في زماننا تفوقوا في قبحهم وفسادهم على كل الذين سبقوهم، قطعا كل ذلك بقيادة مرجعية السيستاني وبمباركة بقية مراجع النجف وكربلاء. سود الله تعالى وجوههم للقبائح التي فعلوها في الشيعة فيما تقدم من الأيام وفي أيامنا هذه. الحديث عن شيعة العراق لأن عنوان الحلقتين العراق إلى أين؟ تعرضوا إلى عملية إخصاء لإرادتهم من قبل الحكام، وتعرضوا إلى عملية إخصاء لعقولهم، لطريقة تفكيرهم بشكل صحيح من قبل مراجعهم، من قبل مراجع النجف وكربلاء. وبعد ذلك تعرضوا لعملية إخصاء للوعي. صحيح أن المجتمع الذي تخصى إرادته ويخصى عقله الجمعي السليم وطريقة تفكيره لا يبقى له من وعي، إلا أن الحضارة الغربية القوية والإعلام الغربي القوي وبسبب وجود الجامعات الغربية بقيت مساحة للوعي في الجو الشيعي للذين تواصلوا مع الثقافة الغربية ومع الإعلام الغربي وللذين درسوا في الأكاديميات الغربية. أتحدث عن جامعاتنا في بلداننا، هذه أكاديميات غربية، منهجها غربي، ثقافتها غربية، المنطق الذي يحكمها منطق غربي، لا علاقة لها بمرجعية النجف وكربلاء. كانت هناك مساحة من الوعي الذي أخصاها هم الخطباء والرواديد، خطباء المنبر، هم الذين قاموا ولا زالوا يقومون بعملية إخصاء الوعي. هم لا يفقهون شيئا لا من الثقافة الإسلامية ولا من الثقافة غير الإسلامية، لكنهم يقحمون أنفسهم في كل شيء ويتحدثون عن كل شيء، وهم عبارة عن قمامة غباء توضع على المنابر عليها عمامة سوداء في بعض الأحيان وأخرى بيضاء في أحيان أخرى. هؤلاء القمامة هم الذين قاموا نيابة عن المراجع العظام بإخصاء الوعي في الواقع الشيعي. واقعنا الشيعي تعرض لعملية إخصاء للإرادة وللعقل الجمعي السليم وللوعي الذي أنتجته لنا الثقافة الغربية والأكاديميات الغربية. هذا هو الواقع الشيعي في العراق. فماذا يرجى منه وماذا يرجى له؟ ومصانع الغباء تشتغل ليل نهار في النجف وكربلاء. الفضائيات السيستانية والشيرازية تبث الغباء ليل نهار. الحسينيات والمواكب والهيئات الحسينية تبث الغباء ليل نهار. أصحاب العمائم وهم أكثر من الزبالة في المدن الشيعية العراقية المدن الشيعية العراقية مشحونة بالزبالة، العمائم عندنا في العراق وحتى في خارج العراق أكثر من زبالة المدن الشيعية العراقية، يبثون الغباء أينما حلوا وفي كل مكان، وهم يتصورون أنهم على أعلى درجة من الذكاء. هكذا يقولون في حزب الدعوة وفي أجواء النجف حينما يصفون شخصا من محبيهم من أنه فلان يقطر تقوى، يقطر، يقطر يعني ينقط نقاط، عنده نقاط يعني يقطر تقوى. هسه لاقف رطوبة عند ليك ما أدري شنو السبب، بالنتيجة ينقط هو يقطر تقوى. هؤلاء ينضحون غباء ويقطرون غباء ويتقيؤون من أفواههم غباء، وما يخرج من أفواههم ومن أدبارهم إلا الغباء. هذا هو واقع أصحاب العمائم الشيعية خصوصا في العراق وحتى في غير العراق، لكنني أتحدث هنا عن العمائم الشيعية العراقية. نذهب إلى فاصل. عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حيث قال: ما يكون هذا الأمر حتى لا يبقى صنف من الناس إلا وقد ولوا على الناس، حتى لا يقول قائل: إنا لو ولينا لعدلنا، ثم يقوم القائم بالحق والعدل. وعن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقوم القائم في وتر من السنين 9 1 3 5، وقال: إذا اختلفت بنو أمية ذهب ملكهم، ثم يملك بنو العباس فلا يزالون في عنفوان من الملك وغضارة من العيش حتى يختلفوا فيما بينهم، فإذا اختلفوا ذهب ملكهم، واختلف أهل الشرق وأهل الغرب، نعم وأهل القبلة، ويلقى الناس جهد شديد مما يمر بهم من الخوف، فلا يزالون بتلك الحال حتى ينادي مناد من السماء، فإذا نادى فالنفر، فوالله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام، يبايع الناس بأمر جديد وكتاب جديد وسلطان جديد من السماء، أما إنه لا يرد له راية أبدا حتى يموت. أساس صناعة الغباء إبليس الأبالسة، هو الذي يهيئ رجال الدين في كل الأديان. لكنني أتحدث عن واقعنا الشيعي هنا، وإلا فرجال الدين في كل الأديان هم مكائن لإنتاج الغباء في أوساط جمهورهم. الكتاب الذي بين يدي نهج البلاغة الشريف، ماذا يقول أمير المؤمنين؟ هذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة 19 الحديث المرقم بالرقم 7. أمير المؤمنين هكذا يقول، يتحدث عن أولياء الشيطان: اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا، ملاكا أساسا، كل ما عندهم من الشيطان. لماذا؟ لأنهم يبحثون عن الرئاسة الدينية. الطريق الأفضل للوصول إليها الشيطان، المنهج الشيطاني، حينما يستمعون إلى وساوس الشيطان عبر شياطين الجن وعبر شياطين الإنس وعبر الوسوسة الواصلة إلى قلوبهم فيما يخططونه للوصول إلى الرئاسة الدينية، وهي أخطر من الرئاسة الدنيوية. اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا، هذا حال جميع أصحاب العمائم، يبحثون عن الرئاسة الدينية، يبحثون عن جمع الأموال بأية طريقة، بالحلال أو بالحرام، لا يعبؤون بالطريقة التي سيحصلون من خلالها على الأموال. اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا، جعلهم وسائل مكائن لصناعة الغباء، لتضليل الناس. وإنما يضلل الناس بالتجهيل والتثويل، وأفضل الذين يقومون بهذا الدور مراجعنا العظام عبر كتبهم التي هي كتب الضلال، يخالفون فيها منهج الغدير منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا. اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا، فباض وفرخ في صدورهم، جعلهم مصانع للغباء، ودب ودرج في حجورهم، فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم. لقد ركب لهم كل البرامج، كل برامج الغباء الاصطناعي. اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا. أنا أسألكم وأنتم أجيبوني، السيستاني حينما يتبنى هذا المنهج من أن النواصب أنفسنا ويعمل به، الكلام ليس للتقية مثل ما يضحكون عليكم، إنه يعمل به، بل يصدر الفتاوى على هذا الأساس، منهجه في الحياة مبني على هذا الأساس، حتى في عقائده، حتى في عقائده منهجه العقائدي مبني على هذا الفكر. هذا ذكاء أم غباء؟ أنا أسألكم. السيستاني لا يحتاج النواصب في شيء، النواصب هم الذين يحتاجونه، النواصب لم ينفعوا السيستاني في شيء، السيستاني هو الذي خدم النواصب، السيستاني ليس محتاجا للنواصب لا لرجال دينهم ولا لرجال سياستهم ولا لعامة الناس منهم، النواصب هم الذين يحتاجون إليه. ما حاجته لهذا المنهج؟ إنه الغباء العقائدي الشيطاني، حاجته للمنهج إنما تتأسس على هذا الأساس، على أساس الغباء. والشيعة يقبلون ذلك ويقولون من أنه نائب صاحب الزمان. أنا أسألكم أنتم الذين تقولون نحن شيعة صاحب الزمان، إذا كان يتبنى هذا المنهج لا معنى لبيعة الغدير، ما معنى والي من والاه وعادي من عاداه إذا كان النواصب الكافرون ببيعة الغدير يكونون أنفسنا؟ لا معنى لبيعة الغدير ولا معنى للبراءة من سقيفة بني ساعدة، ودم الزهراء ذهب هدرا. إذن سيكون محمد باقر الصدر صادقا في كتابه فدك في التاريخ حين يتحدث عن فشل الثورة الفاطمية وعن فشل المشروع الفاطمي بسبب ذكاء أبي بكر رضي الله عنه كما يقول هو، بسبب ذكاء الخليفة أبي بكر رضي الله عنه صار مشروع فاطمة صار مشروعا فاشلا، وفشلت ثورة فاطمة وفشل مشروع فاطمة. سيكون محمد باقر الصدر صادقا ودقيقا في كلامه. لا معنى لعاشوراء ولا معنى لدم الحسين حينئذ، لأن النواصب هم الذين قتلوا الحسين، ولأن النواصب في زماننا هم أبناء أولئك ويدافعون عنهم ويبحثون عن المبررات لتصحيح قتلهم للحسين، ولا يعبؤون بقتل الحسين أساسا. وكل الذي جرى على الأئمة لا قيمة له، لا معنى للغيبة حينئذ، ولا معنى للثأر الحسيني، ولا معنى للرجعة إذا كان النواصب أنفسنا مثل ما يقول السيستاني. هذا هو الغباء المرجعي العقائدي. الكلام لا يقف عند هذه النقطة، بقية المراجع لهم حظهم من هذا الغباء كل بحسبه، لكن الغباء السيستاني تجاوز الحدود. أتحدث عن غبائه العقائدي، لا أتحدث عن دهائه لأجل أن يضحك على عقول الشيعة، وهو جزء من الغباء الاصطناعي الإبليسي. أمير المؤمنين يتحدث عن هذه الحقائق، اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا فباض وفرخ في صدورهم. هذه النتائج، النواصب أنفسنا، نتائج بيض وتفريخ إبليس في صدور المراجع هي هذه، اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم جعلهم مكائن ومصانع وآلات لصناعة الغباء في العقل الشيعي. فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم صنع الغباء فيهم أولا، وهم بعد ذلك صنعوا الغباء في الواقع الشيعي. فنظر بأعينهم، نظر الشيطان بأعين مراجع الشيعة ونطق بألسنتهم فركب بهم الزلل. الزلل ماذا قال إمام زماننا لأكثر مراجع الشيعة في الرسالة الأولى التي وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة؟ ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم. هذا الخطاب لمراجع الشيعة سنة 410، فماذا سيقول لهم سنة 1443 ونحن في آخر أيامها؟ فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل. الخطل هو الرأي الضال، هو القول الضال، النواصب أنفسنا، هذا هو الخطل. الخطل حين اختلى بعمر موسى السيستاني وقال له، يوجه الخطاب إلى الحكام العرب، لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران، وقد استجاب العرب لذلك، ومؤتمر جدة مصداق واضح للبرنامج السيستاني الشيطاني الوهابي. فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه ونطق بالباطل على لسانه. نشر الغباء في العقل الشيعي وصار الواقع الشيعي غبيا. لا أتحدث عن السيستاني فقط، إنما أتحدث عن شيخ الطائفة الطوسي، ومنذ ذلك اليوم وإلى يومنا هذا غباء الطوسي هو الذي يهيمن على الواقع الشيعي، يهيمن على مراجع الشيعة أولا، ويهيمن على عامة الشيعة ثانيا. أمير المؤمنين في موطن آخر من كلامه صلوات الله وسلامه عليه في الصفحة 78 من الخطبة 87، أمير المؤمنين هكذا يقول: وآخر قد تسمى عالما وليس به، إنه عالم بحسب موازين حوزة الطوسي، إنها موازين الشافعي، إنها موازين النواصب، لا بحسب موازين العترة الطاهرة. موازين العلم بحسب العترة الطاهرة. اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها، من هؤلاء الرواة، حتى يكون محدثا. فقيل للصادق صلوات الله عليه: أو يكون المؤمن محدثا؟ قال: يكون مفهما، والمفهم محدث. هذه موازين العترة. أما موازين حوزة النجف هي موازين سقيفة بني ساعدة. وآخر قد تسمى عالما وليس به، إنهم مراجع النجف. الشيعة يقولون عنهم علماء، الإمام يقول فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها من فقهاء الشيعة حتى يكون محدثا. وآخر قد تسمى عالما وليس به فاقتبس جهائل من جهال من المراجع الذين سبقوه ومن جهال نواصب سقيفة بني ساعدة. وآخر قد تسمى عالما وليس به فاقتبس جهائل من جهال من المراجع الذين سبقوا وأضاليل من ضلال من ضلال سقيفة بني ساعدة فأخذ التفسير منهم وأخذ علم الكلام منهم وأخذ علم أصول الفقه منهم وأخذ علم الرجال منهم وأخذ وأخذ وأخذ. وآخر قد تسمى عالما وليس به ما هو بعالم فاقتبس جهائل من جهال كالنماذج التي مرت علينا. ماذا تقولون عن منطق محمد الشيرازي وصادق الشيرازي وحسين الشيرازي وبشير النجفي وإسحاق الفياض ما عرضته بين أيديكم؟ هل هذا علم؟ هل هذه حقائق؟ وآخر قد تسمى عالما وليس به فاقتبس جهائل من جهال هذه هي الجهائل من الجهال وأضاليل من ضلال ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور وقول زور عبر الفضائيات وعبر الوكلاء وعبر الحوزات وعبر الرسائل العملية ونصب للناس أشراكا هم ليسوا متأكدين من صحة رسائلهم العملية ولذا يكتبون في أول الرسائل العملية من أن العمل بها مجزئ ومبرئ للذمة إن شاء الله تعالى هكذا يكتبون لأنهم ليسوا متأكدين من صحة ما كتبوا في رسائلهم العملية. أتعلمون هم أيضا في الكثير من الأحيان يخالفون فتواهم التي في الرسائل. أنا لا أحدثكم جزافا، أنا أحدثكم عن حقائق، هذه حقائق المراجع، أنا لا أحدثكم من خيال. يخالفون الكثير من الفتاوى التي يعطونها لمقلديهم حتى في الوضوء وحتى في الصلاة حتى في هذه الأمور الواضحة ويعملون بغير ذلك. وحينما يعترض عليهم يقولون نحن نفتي بحسب المشهور لا نريد أن نخالف المشهور لكننا نعتقد بأمر آخر. وفي الدروس يعلمون التلامذة غير ذلك غير الذي يعملون به وغير الذي يكتبونه في الرسائل العملية. وحينما يسألون عن ذلك يقولون إننا في مقام الدرس لسنا في مقام الإفتاء والعمل فلا بأس بهذا ليس هناك من إشكال. هذا هو الغباء الإبليسي وهذا هو الغباء الاصطناعي. ما هو الدين واحد والعلم واحد والحق واحد، لماذا في الدروس تذكرون شيئا وتخالفونه في الرسائل العملية وحينما تعملون أنتم يا أيها المراجع تخالفون ما تذكرون في دروسكم وما تكتبونه في رسائلكم العملية؟ أنا لا أحدثكم عن صغار المراجع، أنا أحدثكم عن الخوئي وأمثاله. وحينما أحدثكم عن الخوئي لا قيمة للسيستاني والبشير النجفي وأمثالهما. فهؤلاء ما هم إلا صدى ضعيف من صوت يقال له الخوئي. وآخر قد تسمى عالما وليس به فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلال، ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور وقول زور، قد حمل الكتاب على آرائه، نقض بيعة الغدير. في بيعة الغدير نحن بايعنا على أن نفسر القرآن بتفسير علي فقط، أما تفاسير مراجع النجف وكربلاء منذ زمن الطوسي، منذ تفسير التبيان وإلى يومنا هذا بالضبط، مثل ما يقول أمير المؤمنين: قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحق على أهوائه. يؤمن الناس من العظائم ويهون كبير الجرائم، فيقول للناس: الإيمان بالرجعة ليس ضروريا، والرجعة من العظائم. في أحاديث أهل البيت: الرجعة العظيمة من العظائم، لذا أصطلح عليها الرجعة العظيمة، لأنها وصفت في أحاديث العترة وأحاديث أصحاب الأئمة بأنها من الأمور العظائم. وهؤلاء يهونون العظائم على الشيعة، يقولون لهم من أن الرجعة ليست من العقائد الضرورية، والأئمة يقولون من أنه ليس منا وليس من شيعتنا من لم يعتقد برجعتنا. هذا مثال، أنا لا أستطيع أن أقف على كل العظائم التي هونها هؤلاء. أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء حينما ينسبون السهو والغفلة إلى المعصوم، هذه عظائم. حينما يصدرون الفتاوى بنجاسة دم المعصوم، هذه عظائم يهونونها. حينما يصدرون الفتاوى من أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير من الصلاة الواجبة يبطل الصلاة، هذه من أعظم العظائم، ذكر علي يبطل الصلاة. من طيع الله حظكم وحظ فتاواكم وحظ دينكم وحظ حوزتكم اللي هي أساسا طايع حظها. يؤمن الناس من العظائم، ويهون كبير الجرائم. أية جريمة أكبر من عدم ذكر علي؟ إنهم يجعلون عدم ذكر علي واجبا، واجبا، يجب عليك أن لا تذكر عليا في الصلاة، وإلا فصلاتك باطلة. ألا تف على صلاتهم؟ ألا تف على مرجعياتهم؟ ألا لعنة على دينهم هذا الذي يجعل ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير مبطلا لصلاتنا؟ ألا لعنة على هذه الصلاة؟ ألا لعنة على هذه العقيدة وهذه الفتاوى؟ هؤلاء هم الذين يتحدث عنهم أمير المؤمنين، هم الذين باض إبليس في صدورهم وفرخ في عقولهم، فأنتجوا لنا ما أنتجوا من الغباء العقائدي ومن الغباء الفتوائي. لو كانوا أذكياء هل قالوا بهذا القول؟ الشيعي، الشيعي الذي أساس دينه علي، كيف ذكر علي يبطل صلاته؟ إنه الغباء الطوسي، إنه الغباء السيستاني، إنه الغباء النجفي الكربلائي، إنه الغباء الحوزوي، إنه الغباء المرجعي، هذا هو الغباء الاصطناعي الذي أتحدث عنه. هم يبطلون صلاة أنفسهم ويبطلون صلاة بقية الشيعة من مقلديهم، هكذا ينشرون الغباء. قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحق على أهوائه، يؤمن الناس من العظائم ويهون كبير الجرائم، يقول أقف عند الشبهات، جناب الأغى محتاط، محتاط يحتاط في ذكر علي، احتياط وجوبي. من طيح الله حظكم وحظ احتياطاتكم الوجوبية والاستحبابية؟ يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع، ويقول أعتزل البدع وبينها الطجع، فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان، لا يعرف باب الهدى فيتبعه ولا باب العمى فيصد عنه، وذلك ميت الأحياء. أنتم تقولون لا يجوز تقليد الميت ابتداء، فهؤلاء موتى، وذلك ميت الأحياء. أنصفوا أنفسكم، لا أقول أنصفوني، لست بحاجة إلى إنصافكم، حديث علي هو الذي ينصفني، منطق أمير المؤمنين هو الذي ينصفني. إذا كان منطق أمير المؤمنين ينصفني، فهل أنا بحاجة إلى إنصاف من أمثالكم؟ لكن أنصفوا أنفسكم، أنصفوا أنفسكم. هذا بيان أمير المؤمنين، طبقوا هذه الحقائق على أرض الواقع. لا أستطيع أن أتحدث كثيرا وأن أسب كثيرا في التفاصيل، لأنني أرى الوقت يجري سريعا وعندي العديد من المطالب، لكنني أذهب بكم إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال أخبرني، جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا. نصوص مهمة ولطالما كررتها على مسامعكم، سأمر عليها سريعا لأنها ترتبط بالموضوع الذي أتحدث عنه بشكل مباشر، لا أستطيع أن أغض الطرف عنها، سيكون حديثي حديثا ناقصا، سيظهر العور فيه بشكل واضح. هذا هو الجزء 53 من بحار الأنوار للمجلس، وطبعته طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في الصفحة 75 بعد 100. إنها الرسالة الأولى التي وصلت إلى الشيخ المفيد سنة 410 للهجرة من الناحية المقدسة، وقد ذكرت ما أريد أن أقرأه عليكم قبل قليل. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم. الخطاب هنا إلى علماء الشيعة، إلى مراجع الشيعة، إلى فقهاء الشيعة، إلى زعماء الشيعة، عبر المفيد. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، ما هو هذا؟ مذ جنح كثير منكم، الأكثر، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة. السلف الصالح التزموا ميثاق بيعة الغدير، هؤلاء شذوا ونقضوا بيعة الغدير. مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. السلف الصالح إنهم جابر ابن يزيد الجعفي، إنه زرارة ابن أعين، إنه جميل ابن دراج، إنه محمد ابن مسلم الطائفي، إنه المفضل ابن عمر، إنه محمد بن سنان، إنه يونس ابن عبد الرحمن، إنه إبراهيم ابن هاشم القمي وولده علي، إنه سعد الأشعري القمي، إنه محمد ابن الحسن الصفار، إنه هؤلاء هم السلف الصالح، هؤلاء سلفنا. وتجدد منهجهم على يد الكليني وعلى يد ابن بابوي والد الصدوق، وعلى يد ابن أبي زينب النعماني، وعلى يد ابن قولوي وأمثال هؤلاء. تجدد المنهج المحمدي اليماني القمي على يد هؤلاء، كتبهم هي التي حفظت لنا هذا الدين. ولكن حينما تأسست حوزة النجف طويت صحائف ذلك المنهج، وحل الويل والضلال والخراب في واقعنا العقائدي منذ سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا. وهذه الرسالة وصلت إلى المفيد، والطوسي كان موجودا بجانب المفيد. الطوسي التحق بالمفيد سنة 408 للهجرة، وهذه الرسالة وصلت سنة 410 للهجرة. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. العهد الذي أخذ علينا في بيعة الغدير ألا نأخذ التفسير إلا من علي وآل علي، وألا نأخذ الفقه والفتوى إلا من علي وآل علي، وألا نأخذ الفهم إلا من علي وآل علي. فهؤلاء نبذوا تلك العهود وتلك المواثيق وركضوا باتجاه سقيفة بني ساعدة، وجاءونا بكل ضلال حوزة النجف. ومنذ سنة 448 للهجرة حينما تأسست حوزة النجف وإلى يومنا هذا، نحن غاطسون في ضلال الطوسي والطوسيين. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فماذا سيقول صاحب الزمان للسيستاني وهو يدافع عن قتلة الزهراء ويجعل من شيعة قتلة الزهراء أنفسا له، وهو الذي يتآمر بالسر على الشيعة مع عمرو موسى، يتآمر على الشيعة ويريد أن يلقى بهم في أحضان النواصب والوهابيين، وهذا هو الذي حدث. فماذا سيقول صاحب الأمر؟ طبقوا هذا الكلام على الواقع الذي نعيشه وطبقوه على أنفسكم، إنكم أتباع هؤلاء. هذا هو الكلام الذي لا بد أن يقال ولا بد أن يسمع ولا بد أن يفكر فيه. أنا لا أطالبكم أن تسلموا لكلامي، من أنا؟ التسليم لمحمد وآل محمد فقط، إنما أقول لكم احترموا عقولكم، إن بقيت منها بقية بعد عملية إخصاء العقول التي قام بها الطوسيون من مراجع الشيعة منذ سنة 448، تذكروا هذا التاريخ، تذكروا من أن بليتنا بدأت سنة 448 حينما أسس الطوسي المشؤوم حوزة النجف المشؤومة. ألا لعنة على هذه الحوزة، ألا لعنة على منهجها المشؤوم. لقد ضللوا أجدادنا وآباءنا وضللونا، ولا زلنا نحن نغطس في هذا الضلال. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم يا مراجع الشيعة إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. يا شيعة العراق، إن خدعتم بمنهج السيستاني فإن السيستاني لن يدوم. رجل كبير السن سيموت، ربما أموت قبله لا أدري، الآجال بيد صاحب الأمر صلوات الله عليه، لكنه سيموت. فأنا لا أقارن هنا بين عمري وعمره، لا شأن لي بهذا الموضوع، لكنه سيموت. حاولوا أن تدركوا أنفسكم، حاولوا أن تخلصوا أنفسكم من شباك الغباء هذه ومن مصائد الغباء هذه ومن كمائن الغباء هذه، فإن القوم ينصبون لكم الشباك من الآن. كي تستمروا في تلك الشباك ما بعد موت السيستاني، أدركوا أنفسكم، أدركوا أنفسكم. في الرسالة الثانية التي وصلت إلى المفيد سنة 412 للهجرة، الرسالة الأولى وصلت سنة 410 للهجرة، الرسالة الثانية وصلت سنة 412 للهجرة، والمفيد توفي سنة 413 للهجرة. في آخر الرسالة صاحب الأمر هكذا يقول: ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته، يدعو لهم على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليه، يقول متمنيا لو أن شيعتي على وفاء بالعهود، لكنهم ليسوا كذلك. ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا، ولكننا لا نستحق ذلك، ولذا هجرنا إمامنا. لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا، فهم لا يعرفوننا، لا يعرفون محمدا وآل محمد، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. الإمام ابتعد عنا لأنه يكره التواصل معنا. هذا القانون اذكروني أذكركم، وهذا القانون من لزمنا، أئمتنا يقولون، إمامنا الرضا يقول من لزمنا لزمناه. هذا يعني أننا في حال وفي وضع إمامنا لا يريدنا، يكره التواصل معنا، هو الذي يقول لست أنا، فما يحبسنا عنهم عن شيعتنا إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منه. الإمام يجدنا في حالة مقرفة، يكره التواصل معنا. لماذا؟ لأننا لم نكن أوفياء. لماذا؟ لأننا اتبعنا هؤلاء المراجع الذين نقضوا العهود والمواثيق. هذه هي الحقيقة يا أيها الشيعة، هذه هي الحقيقة. أنا لا آتيكم بشيء من عندي، هذه كتبنا المعروفة، وهذه كلمات إمام زماننا دالة بنفسها على نفسها، بعيدا عن قذارات علم الرجال وقذارات مراجع حوزة النجف وكربلاء. ومعرفتنا الخطاب للمراجع، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، قطعا هذا الزلل وصل إلى عامة الشيعة من خلال هؤلاء المراجع. زلة العالم في أحاديث العترة كخرق السفينة، خرق السفينة يغرقها ويغرق الذين فيها. زلة العالم تغرقه وتضله، وتغرق وتضل الذين يأخذون الدين منه. ولذا أحاديث الأئمة تقول من أن أكثر مراجع الشيعة زمان الغيبة الكبرى ضلوا وأضلوا الشيعة. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ومن هنا أعلنا، من هنا أعلنا في ميثاق عمل مؤسسة القمر للثقافة والإعلام من أننا نبايع البيعتين ونتبرأ البراءتين. البيعتان الغدير الأول والغدير الثاني، والبراءتان براءة من سقيفة بني ساعدة وبراءة من سقيفة بني طوسي، من هؤلاء الذين نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. لأننا إذا لم نتبرأ من سقيفة هؤلاء سنكون في أسوأ حال، ونحن حالنا سيء، لكننا سنكون في أسوأ ما يمكن أن يكون. وسيكون هذا الكلام منطبقا علينا بالتمام والكمال، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. ويل لمراجع النجف وكربلاء، ويل لوكلائهم، هذا هو حالهم. ويل لخطباء منابرهم. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه من وصيته لهشام بن الحكم: يا هشام، لو كان في يدك جوزة. وقال الناس: في يدك لؤلؤة، ما كان ينفعك وأنت تعلم أنها جوزة، ولو كان في يدك لؤلؤة. وقال الناس: إنها جوزة، ما ضرك وأنت تعلم أنها لؤلؤة. يا هشام، نصب الخلق لطاعة الله، ولا نجاة إلا بالطاعة، وطاعة بالعلم، والعلم بالتعلم، والتعلم بالعقل يعتقد، ولا علم إلا من عالم رباني، ومعرفة العالم بالعقل. يا هشام، قليل العمل من العاقل مقبول مضاعف، وكثير العمل من أهل الهوى والجهل مردود. يا هشام، إن العاقل رضي بالدون من الدنيا مع الحكمة، ولم يرضى بالدون من الحكمة مع الدنيا، فلذلك ربحت تجارتهم. أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، الطبعة طبعة ذوي القربة، الطبعة الأولى قم المقدسة، في الصفحة 33، إنه الحديث 26 عن سيد الأوصياء. ومرارا وكرارا قرأت هذا الحديث، لكنني أجد نفسي محتاجا لقراءته الآن. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، والمنتحلين مودتنا يعني والمعتقدين مودتنا، فالانتحال اعتقاد. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم وأصحاب الرأي، إنهم مراجع النجف وكربلاء، إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، لا يجعلون الأحاديث أساسا، ويحاولون قدر الإمكان أن يضعفوا الأحاديث. وفي أعرافهم، في أعراف حوزة النجف وكربلاء، المحقق عندهم هو الذي يضعف مقدارا أكبر من أحاديث أهل البيت، هذا هو المحقق. إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، وأعيتهم السنة أن يعوها، فاتخذوا عباد الله خولا عبيدا، وما له دولا فذلت لهم الرقاب، وما له دولا يتصرفون فيه كما يريدون، فذلت لهم الرقاب، إنها رقاب السياسيين التي ذلت لهم طمعا لا اعتقادا وحبا، طمعا وخداعا، فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب من مقلديهم، ونازعوا الحق أهله. أهل الحق هم محمد وآل محمد، ونازعوا الحق أهله، سلبوا الألقاب والأوصاف، الإمام، آية الله العظمى، الحجة، هذا مصداق من المصادق، وإلا فإنهم سلبوا كل شيء ونازعوا صاحب الزمان في كل شيء إلى يوم ظهوره، وسيخرجون لقتاله وحربه ويقولون له ارجع إن دين جدك في خير، إنه في خير بوجودهم، ونازعوا الحق أهله وتمثلوا بالأئمة الصادقين وهم من الجهال، لا علم عندهم، علومهم علوم النواصب والكفار، لأنهم كفروا ببيعة الغدير والملاعي. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، وأقرت بالعجز والتقصير، وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه؟ لا كيف وأن وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين، فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ هكذا يقول أمير المؤمنين: يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، وأعيتهم السنة أن يعوها، أن يدركوا حقائقها، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. فقيل له، قيل للصادق: أو يكون المؤمن محدثا؟ قال: يكون مفهما، والمفهم محدث، وأعيتهم السنة أن يعوها. فاتخذوا عباد الله خولا عبيدا وما له دولا، فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب. هذا منطق القرآن. القرآن في سورة الأعراف يتحدث عن بلعم بن باعوراء وهو من حملة الأسرار ومن حملة الآيات. في الآية 75 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، من حملة الأسرار، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، إلى أن تقول الآيات: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص. هذا أمر، هذه الحقائق لا بد أن تذكر. القرآن يأمر رسول الله أن يتحدث عن بلعم بن باعوراء ومن أن مثله كمثل الكلب. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، فاقصص القصص، هذا أمر، وهذا الأمر يجري على حديث العترة، وعلى حديث العترة بالدرجة الأولى. لماذا؟ لأن حديث العترة هو الذي يفسر لنا القرآن. من دون أن ندرك حديث العترة فإن قراءة القرآن لا معنى لها، لا قيمة لها، ستبقى القلوب مقفلة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أقفال القلوب في حديث العترة، هم الذين يقولون حديثنا جلاء للقلوب، هم الذين يقولون صلوات الله عليهم حديثنا حياة القلوب. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، هؤلاء هم مراجع النجف وكربلاء، لا يحفظون حديث أهل البيت ولا يدركون حقائقه، كل الذي عندهم من زبالة النواصب. وهؤلاء خطباء المنبر هم أفضل ما عند المراجع كي يظهروه إلى الناس، كي ينشروا الغباء في الوسط الشيعي، فانظروا إلى أحاديثهم السخيفة وإلى أقوالهم الهزيلة. هؤلاء ينطقون عن مراجع النجف وكربلاء وينقلون ضلالهم وسخفهم وقلة معرفتهم بمعارف العترة الطاهرة. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، وأعيتهم السنة أن يعوها، فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا، فذلت لهم الرقاب، وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب، ونازعوا الحق أهله، وتمثلوا بالأئمة الصادقين، هؤلاء المراجع وهم من الجهال والكفار والملاعين، فسئلوا عما لا يعلمون، اسألوهم فسئلوا عما لا يعلمون، فأنفوا أن يعترفوا بأنهم لا يعلمون، فعارضوا الدين بآرائهم فضلوا وأضلوا. هم ضلوا وأضلوا الشيعة معهم، لأنهم لم يلتزموا بمواثيق بيعة الغدير، خانوا بيعة الغدير. مذ جنح كثير منكم، كما يقول صاحب الأمر، مذ جنح كثير منكم يا مراجع الشيعة، جنحوا عن أي شيء؟ مذ جنح كثير منكم عما كان عليه السلف الصالح شاسعا عن، كانوا بعيدين عن، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ماذا نقرأ في الكتاب الكريم في سورة المدثر في الآية 49 بعد البسملة وما بعدها من الآيات؟ في الآية 49 بعد البسملة من سورة المدثر: فما لهم عن التذكرة معرضين. هذا العنوان عنوان التذكرة في ثقافة العترة في القرآن، عنوان لولاية أمير المؤمنين. ما أنا الذي أقول، هم الذين يقولون. الكافي الشريف الجزء الأول، طبعة دار الأسوة، طهران، إيران. هذا هو الحديث 91، حديث طويل بسنده بسند الكليني عن محمد بن الفضيل عن إمامنا موسى بن جعفر عن أبي الحسن الماضي. أبو الحسن الماضي موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، هذه كنيته وهذا لقبه في كتب الحديث. قلت: محمد بن الفضيل يسأل الإمام الكاظم: فما لهم عن التذكرة معرضين. الحديث طويل، أنا أقرأ من صفحة 492 وصفحة 493. قلت: فما لهم عن التذكرة معرضين، يعني ما معنى هذه الآية؟ قال: عن الولاية معرضين. قلت: كلا إنها تذكرة. قال: الولاية. هذا المصطلح القرآني، التذكرة، إنها ولاية أمير المؤمنين، إنها ولاية صاحب الأمر. نحن قد بايعنا البيعتين، قد والينا الولايتين، ولاية علي وولاية القائم. فهذا العنوان التذكرة ولاية أمير المؤمنين، ولاية الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. ماذا تقول الآية 49 بعد البسملة من سورة المدثر: فما لهم عن التذكرة معرضين؟ تستمر الآيات: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. لماذا؟ لأنهم أعرضوا عن التذكرة. التذكرة إنها بيعة الغدير، إنها ولاية علي، إنها البيعة الأولى، إنها العهد المأخوذ علينا. فما لهم عن التذكرة معرضين، لماذا أعرضوا؟ كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. القسورة هو الأسد، والقسورة أيضا من ألقاب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أنا الذي في رجزه في خيبر، أنا الذي سمتني أمي حيدرة، ضرغام آجام وليث قسورة، أكيلكم بالسيف كيل السندرة. هذا رجز الأمير في خيبر في مواجهة مرحب: أنا الذي سمتني أمي حيدرة. فر مرحب حينما سمع من أن الذي يواجهه قد سمته أمه حيدرة. وللأمر حكاية مفصلة لا مجال لذكرها. أنا الذي سمتني أمي حيدرة، ضرغام آجام وليث قسورة. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ماذا تقول أحاديثهم، أحاديث العترة الطاهرة؟ أقرأ عليكم من الجزء الثاني من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين الاسترابادي النجفي، وطبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة. رواية طويلة تبدأ في صفحة 734، الرواية السادسة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن يصل الكلام وقوله فما لهم عن التذكرة معرضين، قال يعني بالتذكرة ولاية أمير المؤمنين. وقوله كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، قال يعني كأنهم حمر وحش. حمر وحش يعني هذه الحمر البرية المخططة. قال يعني كأنهم حمر وحش فرت من الأسد حين رأته. وكذا أعداء آل محمد إذا سمعت بفضل آل محمد صلوات الله عليهم نفرت عن الحق. ما هو هذا حال المعممين في النجف وكربلاء؟ ينفرون من حديث العترة. ما إن يسمعوا نصا روائيا أو نصا من زيارة أو دعاء إلا وهاجموه بأنه ضعيف السند. صدقوني، طلاب الحوزة في بداية مجيئهم إلى الحوزة، هذا أنا سمعته بأذاني، الأساتذة في الحوزة يحذرونهم من قراءة كتب الحديث ويأمرونهم بقراءة كتب العلماء، وكتب علماء الشيعة كتب ضلال، كتب ضلال، لأنها قد أخذت في أصولها وأسسها من فكر سقيفة بني ساعدة. هذه هي الحقيقة من الآخر. لماذا تبعدون طلاب الحوزة المبتدئين عن أحاديث أهل البيت؟ ما هي أحاديث أهل البيت؟ لكل الناس، للخواص والعوام. فلماذا تبعدون المبتدئين من طلاب الحوزة عن كتب حديث أهل البيت وتشككونهم في ذلك وتعلمونهم كيف يشككون في الأحاديث؟ صحيح الآن إذا ما دخلتم إلى شبكة الإنترنت ستجدون إقبالا على الحديث. الفضل في هذا يعود إلى قناة المودة الفضائية وإلى قناة القمر. قبلتم هذا مني أم لم تقبلوه؟ الفضل يعود إلى برامج قناة المودة وإلى برامج قناة القمر. قناة المودة الفضائية قناة افتتحتها في السنين السابقة وأغلقت، أغلقت بسبب المشكلة المادية، وبعد ذلك افتتحت قناة القمر. بسبب قناة المودة وبسبب برامج قناة القمر وبسبب أنشطة مؤسسة القمر للثقافة والإعلام صار حديث أهل البيت منتشرا في الوسط الشيعي، وصار أصحاب العمائم يخافون أن يشكلوا علي. أتحدث عن كثيرين منهم يخافون أن أدخلهم في سونار القمر المركزي. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من خسورة. حمر وقد استنفرت، أصابها الذعر وأصابها الخوف من ذكر حقائق بيعة الغدير. هذا هو السر في حربهم لقناة القمر، هذا هو السر. السر في حرب المرجعية السيستانية وسائر المرجعيات علنا في السر يتابعون البرامج، وحق هذا القرآن وحق هذه الكتب التي هي مليئة بكلام العترة الطاهرة. هم الآن في النجف وفي كربلاء وحتى في قم يتابعون برامجي ويتابعون هذه الحلقة وسيتابعون الإعادة. أقول هذا الكلام عن يقين، عن معلومات دقيقة، ولكنهم يحاربونني ويحاربون قناة القمر ومؤسسة القمر. من ضمن برنامج صناعة الغباء في العقل الشيعي هكذا يفعلون، هكذا يفعلون. هم يتابعون البرامج للانتفاع منها لأنهم يعلمون أن الحقيقة هنا، وهم لا يجدونها في الكتب التي عندهم، يجدون الحقيقة في هذه البرامج. أنا أخاطب الذين يعرفون صدق كلامي، أخاطب الذين جربوا صدقي، لا أخاطب الجميع. فالذين لم يجربوا صدقي قد يكذبون كلامي هذا ولا أبالي، ولا أبالي، لكن الحقيقة هذه هي. كأنهم حمر مستنفرة، ما هم هكذا يفعلون، الشيعة هكذا يفعلون. يقومون يزاقطون واحد يزقط الثاني إذا ما طرح حديث قناة القمر. هذه هي الحقيقة الموجودة. سلوا أي معمم عن أي مطلب عقائدي لا يملك جوابا، مباشرة يقول لك إنك تستمع إلى الغزي. وما الضير في ذلك؟ أجبني على سؤالي يا أيها المعمم الحمار الجاهل، أجبني على سؤالي. وهل هذا جواب؟ أنا أسألك حتى لو استمعت إلى الغزي، لماذا لا تجبني؟ لأنه حمار، حمر مستنفرة فرت من قسورة، فرت من معارف أهل البيت. سلوهم، جربوهم، جربوا أصحاب العمائم. ألا تذهبون إلى الزيارات؟ جربوا أصحاب العمائم في العتبة الحسينية، في العتبة العباسية، في العتبة العلوية، في شوارع النجف. سلوهم عن حقائق المعارف التي تطرح في هذه البرامج، مباشرة سيقولون لكم إنكم تتابعون الغزي، هذا قول الغزي. وما الضير في ذلك حتى لو كان كافرا ضالا؟ أجبني على سؤالي. إنهم حمر مستنفرة، حمير هؤلاء لن يجيبوكم. مصداق واضح للإعراض عن التذكرة، فما لهم عن التذكرة معرضين؟ لماذا؟ لأنهم حمر مستنفرة، امطايا واحد يسقط الثاني. الحمر المستنفرة امطايا تزاقط، واحد يسقط الثاني، واحد يرفس الثاني. فما لهم عن التذكرة معرضين؟ كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وقت الحلقة انتهى، لا زال عندي الكثير، لكنني سأكتفي بهاتين الحلقتين بخصوص هذا العنوان: العراق إلى أين؟ الحلقة الأولى خشبة المسرح والكواليس، والحلقة الثانية صناعة الغباء في الواقع الشيعي. حلقة يوم غد مهمة بالنسبة للذين يهتمون بالمجريات السياسية في واقعنا اليوم. حلقة يوم غد عن هذا العنوان الذي شاع كثيرا هذه الأيام، تسريبات المالكي. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة، والعنوان تسريبات المالكي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.